الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بدءا من الآيات التي أخذنا بتفسيرها في الدرس الماضي، بدأت الآيات إلى آخر هذه السورة تقريبا تتحدث عن آداب الأسر وآداب المنازل وآداب الصلة ما بين الأفراد، وكانت الآيات الأولى تتعلق بآداب الاستئذان عند إرادة الدخول إلى بيت من البيوت وأوضحنا ذلك، وجر هذا الحديث إلى الكلام عن البيوت العامة كالفنادق والخانات كما كانت تسمى ونحوها. فإن الناس عندما نزلت الآية الأولى أصبحوا كلما دخلوا ولو يعني مبنى عام كالخانات التي تكون على قارعة الطرق لم يكونوا يدخلون حتى يقولوا السلام عليكم، سواء كان فيها أحد أو لم يكن، ولم يكونوا يدخلون حتى يستأنسوا ويستأذنوا. فأنزل الله قوله متمما للكلام الأول: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، أي فيها فائدة ومصلحة لدخولكم إليها كفندق كمثلا مكان عام مؤسسة عامة متجر نحو ذلك. ثم انتهى البيان الإلهي من هذا إلى أدب آخر من آداب العلاقة ما بين العذاب الاجتماعي، يعني علاقة ما بين الرجل والمرأة. فقال: خاطب كل من الرجل والمرأة بخطابين متشابهين وبكفتين متعادلتين إلا ما يمتاز به أحدهما عن الآخر فطرة، فقد زاد الله بالنسبة له أمرا آخر. القاسم المشترك بين الرجل والمرأة هو هذا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا هو القاسم المشترك، خاطب بهذا الرجل والمرأة. بعد ذلك قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلننظر إلى هذا القاسم المشترك الذي خاطب به الباري الرحيم الكريم كل من الرجل والمرأة. أولا توجه إلى الرجل قائلا، قال للرسول وعمره أن يقول للرجال: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لاحظوا كيف أن هذه الآية مغموسة في الرحمة الإلهية، يعني أمر لكن مع ملاحظة عدم الإحراج. قال يغضوا، والغض ما هو؟ خفض الجفن الأعلى، أن يخفض جفنه هكذا بحيث لا يغمض بصره ولكن يصبح نظره إلى الأذنى، هذا يسمى غضا. فأول شيء الباري عز وجل ما أبقى لهم يطوء نقوى له لكي لا يقع حرج، وزاد الأمر رقة ورحمة فقال من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومن للتبعير يعني لا يحدقوا بأبصارهم عند النظر إلى المحرمات. ما قال يغضوا من أبصارهم عن أي شيء، حسب المفعول للتعميم، أي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم تجاه أي شيء لا يحق لهم النظر إليه. وفي مقدمة ذلك النساء الأجنبية، كي لا يقال إن واحد ماشي بالطريق ما يزور مشكل في حرج البريء ما عزته، قال غض، كما لما قال غض مع الغض كل بصرك، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حتى يوضح أن نظرة الفجاءة اللي تسمى النظرة الأولى إلا أوسع. ولعله لو نظر نظرا سطحيا دون أن يخطر في باله شيء أيضا لا يكلفه الله، لكن ينبغي رأسا أن يحمل نفسه على الغض بحيث جهد استطاعته ما ينظر دون أن يوقع نفسه في حرج. هذا مظهر في غاية اللطف في خطاب الله سبحانه وتعالى للإنسان. هذه المقدمة الحقيقة الأمر الأول. الأمر الثاني هو الهدف، وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال ويحفظوا فروجهم، ما قال من فروجهم ولا يحفظوا فروجهم، لأن هذا هدف. والفروج جمع فرج، والفرج هو العورات، أي ليحفظوا العورات التي أمرهم الله عز وجل أن لا يمارسوا بها أي معصية مما هو مشروع في أماكنه الأخرى ومبين، ليحاولوا أن يحفظوا هذه الأمانات كما أمر الله وكما عهد إليه الباري عز وجل، ولا يرتكبوا شيئا محظورا في ذلك قط. دخل في ذلك الزنا طبعا، ودخلت مقدماته وأسبابه المباشرة وغير المباشرة، لأن كل هذا مما يتعلق بحفظ الفرج. ثم قال ذلك أزكى لهم، كأن واحد يقول ليس الأوامر، ذلك أزكى لهم، هذا أطهر لنفوسهم وأبعد عن أن تمتلئ نفوسهم بسحب داكن من الأفكار والتصورات والشهوات والأهواء التي تمزق الكيان وتحجب الإنسان عن الله وتحجبه عن صفاء الشعور. لما بده يؤدي واجباته الدينية بلاقي يعني في سحب داكن بينه وبين الله عز وجل، لا عم يقدر يتخشى، لا عم يقدر يفهم لك إلى آخره. ثم الشيطان امتى بيتسرب إلى القلب؟ لما بيكون في معه سلاح، إذا نظر ما في غض، في آداب، في حفظ الفروج، لو أراد الشيطان أنه يدخل ما بيقدر يتلعب، وبالتالي يبقى القلب طاهرة نقية. ثم قال إن الله خبير بما يصنع، إلا أنه أنا هذا أمري لكم، وترى أنا مطلع على الشيء اللي عم يعمله، إن كانوا عم ينفذوا الأوامر ولا ما عم ينفذوا. هذا الأمر الإلهي في ضرر ولا في كل النفع؟ أكيد في نفع كبير جدا. نعم، والكلام في هذا يطول، لو بدنا نحكي وندلل ونبرهن وندريش ما لنا بحاجة إليه. ثم قال خطاب آل النساء، لاحظ كيف التكافؤ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، نفس الشيء، ويحفظن فروجهن كما أمر الرجال أمر النساء، حتى يتعاون الفريقان على تنفيذ هذا الأمر الإلهي. إذا الطرف نفذ وطرف الثاني ما نفذ ما استفدنا شيء. نعم، ولكن زاد هنا بالنسبة للنساء شيئا ما أمر به الرجال، وهو ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بالنسبة للرجال ما قال هذا. وقد يسأل سائل يعني يتشدق ويقول طيب ليش ما كلف رجال وكلف النساء؟ الجواب واضح، وأكثر من يسأل هذا السؤال يسأله تشدقا وتنطعا. الرجل إنما يجذبه إلى المرأة منها زينتها أولا وبالذات، ثم عقلها وما يتعلق بأخلاقها وما إلى ذلك، لكن أول ما يجذبه إليها منها ما هو؟ شكلها، مظهرها، جمالها، الجاذب الذي عندها. لكن أول ما يجذب المرأة إلى الرجل ليس زينته، لا، شخصيته. وهذا شيء معروف في علم النفس، يعني لا يعني يهم المرأة من الرجل ما يتحدث عنه الرجال عن النساء من عيونه وشكله وهيئته وشعره، لا لا، وإنما يعجبها منه شخصيته المعنوية النفسية وما إلى ذلك. وإذا كان الأمر هكذا فمن الحكم بمكان أن يشدد البيان الإلهي على أن تحتشم المرأة وتستر زينتها التي لا حرج لها في أن تسترها. نعم، هذه حكمة باهرة. بنفس الوقت المظاهر الخفية من الرجل اللي ممكن تلفت نظر المرأة كمان باريان كم أمر، ما بيجوز الرجل أنه يمشي بالشارع وهو يعني لابس حضور مثلا بالشورت ونحو ذلك، هذا ما بيجوز، ما بيجوز اطلاقا، ولازم نحن يعني هذا شيء منهي عنه. لكن عندما يكون الإنسان والرجل طبيعيا في مظهره فلا ضير، الوضع الطبيعي للرجل هذا هكذا، أما الوضع الطبيعي للمرأة فهو أن تستر ما فضل من زينتها وما لا حرج لها في صدره، هذا هو الوضع الطبيعي بالنسبة إليها، وذلك هو الوضع الطبيعي بالنسبة لي للرجل. هذا شيء. الشيء الثاني، الفطرة الغلابة بكل العصور بكل الأزمنة وبكل الأمكنة أن الرجل هو الذي يخترق المجتمع ويسير في الأسواق ويصفق في أسباب التجارة ويذهب ويسافر ويأتي ويحتك من اللي بيغامر الرجل. ولذلك كان من الحرج بمكان أن يكلف بما كلفت به المرأة من أن يستر ما يسمى بالزينة، إن صح التعبير أنه له زينة مثل المرأة، وهذا لا يتفق مع نظام المجتمع بل نظام الفطرة. وقد ما قالوا الناس اليوم المرأة عم تطلع اليوم عم تمشي اليوم كذا، كل هذا تكلف وشد للمرأة ضد فطرتها إلى هذه الأعمال، كل مخالف للفطرة والطبيعة. وحكينا كتير وقلنا كتير أن المرأة في أوروبا عم تعاني الأمرين من خروجها إلى السوق مثل الرجل، وتتمنى أن ترى الرجل الذي يكفيها هذه المؤونة. لو رجل قال لا تعي أنت عندي بالبيت على النظام الإسلامي ربت بيت وترعي هذا البيت وكذا، وأنا اللي بطلع على السوق بخدمك بتبوس مو إيده ورجله وبتقلق، أنا اللي بدي أعطيك بقى المهر مو أنت، أنا كفيل وضامن بهذا. نعم، وأنا أعلم المجتمع الغربي وأعلم أن هذا هو الواقع، لكن المجتمع الغربي سار في طريق آخر. طبعا لما سار في طريق الآخر ما عادت المسألة يعني المرأة بتشتغل
بس شغلات اللي هيك بيجي على ذوقها سكرتيرة وكذا بس مشان يعني انه يعني تتباهى انه والله عم تحتك. لا، متى ما اندفعت الى من دفع اليه الرجل بدها تتحمل الغرم قبل الغنم. لذلك بتلاقي المرأة عم تكسح القمامة، بتلاقي المرأة عم تجي تمسح الأحذية، بتلاقي المرأة عم تمارس أشق الأعمال التي لا تتفق مع الأنوثة بشكل من الأشكال، بتلاقي المرأة عم تحرس المنشآت ولابسي المظهر هذا بهالشتى بالليل، شيء يعني بيشعر البدن منظره. نعم، ورأينا هذا. بتتنقي الأعمال اللي بيروق لمرأة ما بيصير خلاص. وهذا كله يتنافى مع فطرة المرأة ويعود بالضرر أخيرا على الرجل، لأنه لن يسعد الرجل بامرأة هذا وضعها وهذا شأنها. إذن مين بقى لازم يعني يخبي الزينة التي تفتن، المرأة ولا الرجل؟ المرأة، هذا شيء طبيعي وفطري. مع ذلك أمرها الله أن تخفي من زينتها ما لا حرج لها في إخفاء ذلك. قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ما الذي يظهر منها؟ في خلاف في هذا، لكن أنا أقول كما أقول جمهور العلماء على أن ما ظهر منها هو دائرة الوجه. هذا شيء طبيعي بده يظهر بشكل طبيعي، ما عدا ذلك كله لازم يكون مستور. لكن هذا مع الأمر الأولاني. شو هو الأمر الأولاني؟ غض النظر. من غض النظر ونكلفها هي بقى تستر ما عدا الوجه والكفين. لكن لو فرضنا الرجل ما غض، الأمر الأولاني ما تحقق وصار ينظر نظرات شهوة، هذا النظر بيجوز؟ مو الله قال وقل للمؤمن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما بيجوز. طيب وعرفت المرأة أنه في مين عم يطلع عليها نظر محرم، هي شريكة معه لأنه مكنته ولا لا؟ مو هيك؟ لازم تمنعه، يا لازم تمنعه تضربه تنهاه أو ما تطلع من بيته أو شو تساوي؟ ستر وجهه بقى. هذا ما قاله جمهور العلماء. وإلا لو المجتمع أدى أمر الله، المؤمنين غضوا أبصارهم والمؤمنات غضوا أيضا، فتتمت هذا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بعدين فسر الباري عز وجل هون بهالآية بهالمسألة ما خلاها مثل عادته على التعميمات، والنبي بيشرح ويشرح بخطورة الأمر. قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. شوف التدقيق والعبارة القرآنية. ما الخمار؟ ما الخمار؟ غطاء الرأس. خصوصي أنا عم بسأل لأنه في ناس من يلي بيحبوا يتلاعبوا كذبا وافتراءا يفسروا للخمار أشكال وألوان. والخمار معروف في اللغة العربية هو ما يوضع على رأس. كانت المرأة حتى في الجاهلية بتحط خمار، بس تلحش أطراف الخمار وراء ظهرها، فيبقى الأذن والجيد كل هذه المناطق يبقى مكشوفا، وربما أبدت جمة شعرها أيضا من تحت هذا الخمار. فالباري شو قال؟ نفسها الخمار مو غيره. قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. نعم، أي لتلوي، خليها تعطف خمارها هيك وتديره على الجيب أعلى الصدر. شو صار؟ صار مثل المرأة كيف وقت بدها تقوم تصلي تعمل الخمار هيك، هيك القرآن عم يعلمها بدقة. وليضربن بخمورهن على جيوبهن صدورهن. هذه معنى قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، مع أنه ما ننسى الأمر بإيش؟ بغض النظر، أمر الرجل بغض النظر. طيب بعدين بقى الحكي إذا بقي بهذا الشكل معناته هي ببيتها عن زوجها وعند أخوها وأبوها لازم تتم هيك. لا، شو قال؟ استثنى بقى. ولا يبدين زينتهم، هي اللي كنا عم نحكي عنها بهالنظام، إلا ما ظهر منها، عفوا، ولا يبدين زينتهن ما وراء ذلك، الزينة بقى الثانية المطلقة، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، معروف هذا. شوفوا قديش عم يفصل، ما في إجمال هون بالقرآن، أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. طب ليش ما قال أو النساء؟ نسب النساء إلى هذه المرأة التي يخاطبها الله، نسائهن يعني شو؟ المسلمات النساء اللي منهن فيهن، أو نسائهن، إذن النساء غير المسلمات الكافرات المشركات أو الكتابيات، لا. طيب ليش هي المرأة؟ لأن هؤلاء النسوة يخاللن الرجال ويعاشرن الرجال ولا يبالين، فلا يؤمن أن تقول هذه المرأة لخليلها أو لصديق له: والله رأيت مبارحة فتاة جميلة شكلها كسمة هيك هيك هيك، يقوم الرجل يضع في نفسه أن يتصل بها فتؤذى هذه المرأة بسبب ذلك. لذلك في من العلماء من قال: إذا اطمأنت المرأة المسلمة إلى أن فلان من الكتابيات خلوقة مستقيمة ما عندها هذه الأشياء والمبادئ، لا مانع. ومنهم الإمام الغزالي: أو ما ملكت أيمانهن لها رقيق. يوم كان هنالك رق والرق انتهى. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني طفل لم يبلغ بعده أن الرجل الذي لم تتوافر له فحولة الرجال، واضح كيف؟ يعني كالخنثى مثلا، تابعين غير أولي الإربة، ليس لهم إربة في النساء، ليس لهم أرب مال غرض في النساء. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لسه عقولهم ما تفتحت لما خفي من عورات النساء. نعم، وفي هذا بيان أنه إذا بدأ يطلع وبدأ يعرف، ولو ما بلغ سن رشد بعد، لازم تخافوا منهم، لأن فترة المراهقة أخطر مما بعدها. هؤلاء هم الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم. لكن عموما نجي بقى قديش الزينة التي تبدو للزوج غير الزينة التي تبدو للأب والابن والأخ والدون، في فرق. يجوز لها أن تبدي لزوجها كل شيء كل شيء، لكن لا يجوز لها أن تبدي من زينتها أمام أخيها أبيها من حيث الفتوى إلا ما فوق السرة وما تحت الركبة. ومع ذلك إذا علمت أن في هذا ما قد يثير الفتنة، فيحرم عليها أن تبدي أمام أبيها وأخيها وأولادها كل ما يثير الفتنة. هي عائدة إلى قانون الفتنة وعدم الفتنة. ثم قال: ولا يضربن بأرجلهن. خبت شعرها وكل شيء، ولبس الطويل وجلباب مثل ما قال الباري عز وجل، لكن لبس خلخال. في النساء من كنا يلبسن الخلاخيل، وهلا ايضا في بعض الاحيان ربما بعض القرى، فعم يقول ما تيجي كمان تضرب خصوصي هيك ضرب معين برجلها ليعلم ما يخفين من زينتهن، كمان هذا ما بيجوز، لأن في هذا تكلفا لشيء حرمه الله عز وجل. نعم، كل أنواع التكلف في المشي التي تستثير عواطف وغرائز الرجل محرمة. ثم شو قال المسألة؟ مرات هذه أوامر الله، لكن بيصير بقى زلل، بيصير خطأ، بيصير الواحد مرة بيظبط مرة بينحرف. شو قال؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا هو القرار الصادر من عند مين؟ من عند رب العالمين، مرسوم مو جمهوري، مرسوم رباني صادر من السدة العليا التي تحكم الكون كله، وهو رب العالمين. ان المرأة لازم تستر كل زينتها ما عدا الظاهر منها بهذه القيود التي ذكرناها. معلش هذا السنة أتبعتها بذلك. معروفة السنة أتبعتها بذلك. نعم وفي حكم من وراء ذلك. فالباري سبحانه وتعالى أنزل علينا هذا القرار في قرار بعد قرار الله عز وجل. هلأ إذا رب العالمين اللي نحن مؤمنين فيه أنزل علينا هذا القرار بهذه العبارات وبهذه الصياغة القاطعة الواضحة اللي ما بتقبل أي جدال، بيصير نحن نمزقه ونقول في قرار تاني والله بينسخه؟ وهذا القرار التاني منين طالع؟ من عبد؟ يصير إذا كنا نحن مسلمين؟ أبدا. فما بالك إذا لم يكن هنالك أي نظام مخالف، إذا لم يكن هنالك في عنا أي نظام مخالف بهذا الذي قرره الله، وإنما هنالك كما أقول دائما ممارسات خاطئة ومجرمة وظالمة. لك بجوز لنا نترك حكم الله عز وجل الذي يتفق مع نظامنا في سبيل أن نخضع رؤوسنا وننبطح لممارسات خاطئة؟ بجوز؟ ما بجوز. حبيبي وين النظام جاي صادر من وزارة التربية أو مديرية التربية ينص أن الفتاة عندما تكون في الصف يجب أن لا تضع هذا الخمار على رأسها؟ وين هذا الكلام؟ أنا بتحدى لا مثل هذا الكلام صادر من وزارة التربية ولا صادر من مديرية التربية، لكن في تعليمات شفهية منين؟ من هذه الجهة التي تحدثت عنها. ونحن ماذا نقول إذا كان هذه التعليمات مخالفة لأصل النظام؟ فأنا مع النظام المنسجم مع شرع الله عز وجل، يجب أن نفعل هذا ونعلم هذا. طيب ومع هذا الدليل على أن المسألة مو مسألة تعليمات لباس فتوة، كذب هذا. إن البنت لما ما بتكون حاطة السدارة مخالفة للنظام شبيبي ولا لا؟ طيب وقاعدة هيك مفرعة بالأرعام ما حدا بيقول لها شيء ولا بحدا بيقول لها خالفتي نظام الشبيبي؟ أبدا. لما بتلبس هالإشارة الساتر عندئذ تنقض عليها المديرة وتنقض عليها ما بعرف مين بتقيم. لكن أنا لما كنت مخالفة نظام الشبيبي حاطة السدارة بالدرج وما جايبتها معي، ليش ما عم تحاسبوني؟ كنتوا مبسوطين لما وضعت الخمار الذي أمرني الله أن أضعه، ومع هذا كونوا على يقين أن هذه ممارسات ضد، وأنا مسؤول عما أقول، ضد نظام يوصي بأن تبقى البنت حرة في الصف إذا لبست هذا اللباس الفتوة، لازم تلبسه فعلا، حرة أن تلبس على رأسها الخمار أو لا تلبسه. لكن الناس مع الخطأ، الناس بينبطحوا، الناس مع الخطأ، ووالله المسؤولون هم الناس وليس لا نظام الدولة إطلاقا ولا أحد. الشبيب من فيه عبارة عن فئة من الناس نسأل الله لها الهداية، نسأل الله لها الهداية، أكثر ما هيك ما بنقول. لكن أنا أعلم أن هنالك توصية مكتوبة معروفة لكنها تخبأ. ومتى كتبت هذه التوصية؟ عندما تفاقم في بعض الجهات وفي بعض المدارس موضوع محاربة الخمار على الرأس والإشارات، جاء أمر من أعلى سلطة أن تبقى الفتاة حرة إذا وضعت خمارها تلبس الفتوة.
هلا بالجامعة
ما في كمان أواعي جامعية؟ في لباس جامعي، البنت لازم تبقى فوق.
عم تكون حرة تلبس الإشارة ولا لا؟
نفس النظام،
لازم تلبس اللباس الموحد. طبعا نظام.
وأيضا في المدرسة لازم تلبس لباس الفتوة، لكن لباس الفتوة لا يتعارض معه أن تضع الخمار. أبدا أبدا لا يتعارض معه بشكل من الأشكال. وفي توصية من فوق نزلت بهذا، لكن لما الشعب ما بيتعاون بإصلاح الغلط يمكن أصل النظام ما بده يعمل مشكلة، ما بده يعمل لك أنتوا طيب وقفوا. لا، نحن مسؤولون عن هذا، أمر الباري عز وجل هذا، ربنا سبحانه وتعالى تكفل أنه متى ما الواحد اعتز بأمر الله، اعتز بأمر الله سبحانه وتعالى وتمسك بشر ربي بعينه. لكن ما الناس كلها تبتارك ومهملك صح ما صح ماشي الحال. اي نعم، وعند إذن الباري عز وجل يبتلينا. نعم، هذا أمر ينبغي أن نعلمه وأن يعني نكون على بينة منه وأن نطبقه كما أمر الله، وإلا الحمد إحنا ما لنا رواد فتنة أبدا، وليس في هذا ما يخالف نظاما حقيقيا أبدا، ليس في هذا ما يخالف. وأنا بالصورة نعم، نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء صراطه المستقيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفقنا عليه، ولا تجعل حوائجنا إلا إليه. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.